أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا المقام إلى النقطة 12، اللي هي وجوب الجمع بين الغسل والوضوء على تقدير صدور الحدث الأصغر. فقال: وإذا شك في صدوره، هذا المتن، إذا شك في صدوره أي في صدور الغسل بعد الصلاة حكم بصحتها الصلاة ولزمه فعله لما يأتي، إن لم يصدر منه حدث أصغر بعد الصلاة وإلا جمع بين الغسل والوضوء. هذا ما يريد أن يستدل عليه المصنف. الكلام وين؟ احنا كلامنا إذا شك في صدور الغسل بعد الصلاة وقد صدر منه الحدث، إذا شك في صدور الغسل بعد الصلاة وقد صدر منه الحدث. فقال: وأما وجوب الجمع بين الغسل والوضوء على تقدير صدور الحدث الأصغر بعد الصلاة، فللعلم الإجمالي بوجوب أما الغسل أو الوضوء، باعتبار هو لا تخلو القضية، إما أنه يجب عليه الوضوء للصلاة باعتبار أنه أحدث بالأصغر، وإما يجب عليه الغسل للصلاة. فإذا كان الغسل الذي صدر منه الأول كان باطلا، فبالتالي هم يجب عليه لأنه يشك في صدوره، وبالتالي هو قد أحدث في الأصغر، فهو الحدث في الأصغر هو حدث متيقن، حدث متيقن، وشك في صدور الغسل السابق، فدار أمره بين حالتين: إما وجوب الغسل على تقدير أن الغسل الذي صدر أن الغسل السابق لم يصدر منه، وإما أنه لا، بأنه قد صدر الغسل من هذا الشخص ولكنه بما أنه أحدث بالأصغر فيجب عليه الوضوء للصلاة الآتية. فإذن هنالك علم إجمالي بأنه مكلف بأحد الفعلين، إما الغسل وإما الوضوء، وهذا العلم الإجمالي باعتبار أن أطرافه منجزة، ما عندنا قاعدة أمننا طرف دون طرف، لأنه إذا وجدت عندنا قاعدة أو أصل عملي فأمن لنا طرف، فنأخذ بهذا الطرف باعتبار ببركة الأصل أو القاعدة، ثم يبقى ذاك الأصل واضح، أو عفوا الأمر الآخر واضح، الطرف الآخر للعلم الإجمالي واضح. ولكن بما أنه مترددين بين أمرين، علم إجمالي، والعلم الإجمالي أطرافه منجزة، فللخروج عن هذا التنجيز لا بد من الجمع بين الغسل وبين الوضوء. واضح هذا ما في شيء. فقال: وأما وجوب الجمع بين الغسل والوضوء على تقدير صدور الحدث الأصغر بعد الصلاة، فللعلم الإجمالي بوجوب إما الغسل أو الوضوء. الثالث عشر: وأما إعادة الصلاة أيضا إذا كان الشك في الوقت فلعدم جريان قاعدة الفراغ لتشكل علم إجمالي بعد صدور الحدث الأصغر بوجوب إعادة الصلاة السابقة بعد الغسل. في المتن قال: بل يلزم إعادة الصلاة إذا كان الشك في الوقت، تجب عليه إعادة الصلاة. أولا خل نجي نتعرف على فرض الكلام، يعني فرض هذه المسألة. فرض هذه المسألة بأن المكلف كان مجنبا ثم صلى الظهر وأحدث، صلى الظهر وأحدث ويريد الآن أن يصلي العصر، ثم شك أنه اغتسل قبل الظهر أم لا، واضح؟ فهنا يوجد لديه علم إجمالي. فقبل بيان العلم الإجمالي لابد من بيان محور المسألة. محور المسألة المكلف كان مجنبا صلى الظهر ثم أحدث بالأصغر ويريد الآن أن يصلي العصر، قبل أن يصلي العصر حصل لديه شك بالغسل الأول بأنه صدر منه الغسل قبل صلاة الظهر أو لم يصدر منه، فهنا يوجد علم إجمالي لدي. ليش علم إجمالي؟ لأنه إن كان قد اغتسل قبل صلاة الظهر فصلاة الظهر تقع صحيحة، ولكنه بعد أن أحدث بالأصغر يجب عليه الوضوء لصلاة العصر. جيد جدا. وإن لم يكن قد اغتسل للظهر فهو محدث، فصلاته ستكون صلاة الظهر باطلة. أما بالنسبة إلى غسله الذي وقع بعد الصلاة سيكون صحيحا ولا يجب عليه التوضي حينئذ. فإذا عندنا علم إجمالي، فإن كان قد اغتسل فيجب عليه الوضوء فقط لصلاة العصر لأنه أحدث، وإن كان لم يغتسل فيجب عليه شنو؟ فيجب عليه الغسل، فإن صلاته وقعت باطلة. فهو مردد بين أمرين، يوجد علم إجمالي بين أنه يجب عليه الوضوء أو يجب عليه الغسل. واضح إن شاء الله سيدنا؟ يجب عليه الوضوء أو يجب عليه الغسل. لازم ذلك شنو؟ لازم ذلك شنو؟ يعني علم إجمالي إما بوجوب إعادة الصلاة صلاة الظهر إذا لم يصدر منه الغسل، أو بوجوب الوضوء لصلاة العصر، لأن راح يترتب على ذلك بأنه علم إجمالي لديه بين أنه يجب عليه الغسل أو يجب عليه الوضوء. لازم ذلك شنو؟ لازم ذلك إذا كان يجب عليه الغسل فمعنى ذلك بأن صلاة الظهر وقعت باطلة فيجب عليه الإعادة، أو لا بأن الغسل قد صدر فيجب عليه الوضوء. فإذا علم إجمالي بين إعادة صلاة الظهر أو وجوب الوضوء لصلاة العصر. واضح سيدنا؟ زين. رب قائل يقول لماذا لا نجري قاعدة الفراغ في صلاة الظهر؟ سابقا ما أجريت قاعدة الفراغ. هو شك وين؟ شك بعد الإتيان بصلاة الظهر، شك الآن يريد أن يصلي العصر، شك بأنه اغتسل أو لم يغتسل، خب قد فرغ من العمل، فنجري قاعدة الفراغ شنو؟ عن نجري قاعدة الفراغ لصحة صلاة الظهر، فنقول صلاة الظهر صحيحة. فرب قائل يقول لماذا لا نجري قاعدة الفراغ في صلاة الظهر؟ وإذا أجرينا قاعدة الفراغ فببركة قاعدة الفراغ راح تأمن لنا أحد أطراف العلم الإجمالي وهو عدم وجوب الإعادة. ويبقى الطرف الآخر ما بعد ما يصير عندنا علم إجمالي، راح يصير عندنا علم تفصيلي بأنه يجب عليه الوضوء، لأنه ببركة القاعدة هذه القاعدة أمنت لي الطرف الآخر وهو وجوب الإعادة. واضح سيدنا؟ فربما قال يقول هكذا، نقول في مقام الجواب بأن إجراء قاعدة الفراغ معناه أنه يجب عليه الغسل لصلاة العصر، لأن هذا تقدم سابقا قلنا إحنا بالنتيجة صحيح صححنا لصلاة الظهر، ولكن صلاة العصر بعد يجب أن يغتسل لها لأنه لم يفرغ من العمل، بعد ما متلبس بالعمل حتى نقول نجري قاعدة الفراغ. فبالتالي إجراء قاعدة الفراغ لصحة صلاة الظهر معناه أنه يجب عليه الغسل لصلاة العصر، وإذا وجب عليه الغسل لصلاة العصر فهذا معناه أن القاعدة نفت الوضوء. ليش بعد إذا يجب عليه الغسل بعد الوضوء منتفي، بينما نحن لدينا علم إجمالي إما بوجوب الصلاة السابقة أو الوضوء. فقاعدة الفراغ إيش راح تنفي لنا سيدنا؟ راح تنفي لنا الطرف الأول العلم الإجمالي، وتنفي لنا الطرف الثاني وهو وجوب الوضوء. وبالتالي نقول بأن إجراء القاعدة راح يأمن لنا الطرفين، وبالنتيجة أنا بعد ما أعمل بكلا الطرفين ما أعمل، مع العلم بأن أطراف العلم الإجمالي منجزة. فقال وأما إعادة الصلاة أيضا إذا كان الشك في الوقت. ليش؟ فلعدم جريان قاعدة الفراغ. ليش سيدنا شيخنا؟ أنت سابقا قلت بأن قاعدة الفراغ جارية وقد فرغ من العمل هذا الشخص. قال صحيح قاعدة الفراغ تجري، ولكن قاعدة الفراغ تجري في حال عدم وجود علم إجمالي، أما مع وجود العلم الإجمالي فإن قاعدة الفراغ لا تجري. لماذا؟ لأن مؤدى إجراء قاعدة الفراغ هو تأمين كلا الطرفين، تأمين كلا الطرفين. فقال جريان قاعدة الفراغ، فلعدم جريان قاعدة الفراغ لتشكل علم إجمالي بعد صدور الحدث الأصغر بوجوب إعادة الصلاة السابقة بعد الغسل على تقدير عدم الاغتسال، أو الوضوء للصلاة اللاحقة على تقدير الاغتسال، وبالتالي يجب عليه الجمع بين الأطراف، أن يغتسل ويتوضأ. واضح إن شاء الله؟ يغتسل ويتوضأ. أي شوية دقيقة، واضحة سيدنا لولا؟ شوية دقيقة هي يعني تحتاج إلى تأمل. الأمر الرابع عشر وأما عدم وجوب إعادة الصلاة إذا كان الشك خارج الوقت. وأما عدم وجوب إعادة الصلاة إذا كان الشك خارج الوقت فللشك في صدق فوت الصلاة. هاي الاحتمال الاغتسال قبلها عوفة. خل نقرأ العبارة هيج حتى نفهم العبارة، لأن هاي جملة اعتراضية، خلها بين قوسين. قال أما عدم وجوب إعادة الصلاة إذا كان الشك خارج الوقت فللشك في صدق فوات الصلاة الذي هو موضوع وجوب القضاء فتجري البراءة عن وجوبه. فأنا صار عندي شك خارج الوقت، شك خارج الوقت، فهل تجب إعادة الصلاة أو لا تجب إعادة الصلاة؟ قال هذا الشك هو في صدق فوت الصلاة وعدم فوتها. فإذا فاتت الصلاة فيكون موضوع لوجوب القضاء، فوت الصلاة موضوع لوجوب القضاء. بالتالي أنا عندي شك، شك في التكليف الزائد، وإذا كان شك في التكليف الزائد فتجري البراءة عن وجوبه. ليش؟ لأنه هل يجب علي إعادة الصلاة؟ وإعادة الصلاة هذا تكليف زائد، أم لا يجب علي إعادة الصلاة؟ فنجري البراءة ألا وهي بأنه شك في التكليف الزائد، والشك في التكليف الزائد مجرى لأصالة البراءة. وبعبارة أخرى يمكن القول أن موضوع وجوب القضاء، موضوع وجوب القضاء يعني متى يجب القضاء، موضوع وجوب القضاء هو فوت الأداء، فوت أداء الصلاة، فعند فوت الأداء يجب القضاء. أما إذا لم نحرز، نحن لم نحرز بأن الصلاة فائتة أو لا، فأصلا الموضوع غير محرز. فإذا كان الموضوع غير محرز نقول بأن الأحكام تدور مدار الموضوعات وجودا وعدما، فالآن الموضوع هو مشكوك فيه فغير محرز، فإذا كان الموضوع مشكوك فيه وغير محرز فتجري نجري البراءة. فقال وأما عدم وجوب إعادة الصلاة إذا كان الشك خارج الوقت فللشك في صدق فوت الصلاة. شنو سبب الشك في صدق فوت الصلاة؟ لاحتمال الاغتسال قبلها، هاي لام التعليل، لاحتمال الاغتسال قبلها، فصار عندي شك لأن أنا يحتمل أنه قد اغتسلت. هذا الاحتمال شنو؟ هذا الاحتمال بعد ماكو مجال لصدق فوت الصلاة الذي هو موضوع وجوب القضاء، فتجري البراءة عن وجوبه.
ما يمكن الاستصحاب يجري هنا؟
ها؟
استصحاب ما يمكن يجري هنا؟
استصحاب عدم الغسل، فإذا استصحبنا عدم الغسل راح يجب عليه القضاء. استصحاب عدم الغسل يجب عليه القضاء، ولكن باعتبار أن الموضوع هو شك في التكليف، أنا ما عندي، لأن الاستصحاب لابد أن تتوفر أركانه يقين سابق وشك لاحق، أنا ما عندي يقين سابق بالاغتسال،
مستصحب عدم الغسل،
عدم الغسل السابق، لأنه عندنا احتمال بأنه صادر الغسل.
نحن عندنا اليقين سابق
بلي.
عدم الغسل
بلي.
والآن نحن نشوف هل غسلنا أم لا،
خوش
نستصحب عدم الغسل.
خب ليش ما نجري قاعدة الفراغ؟ وقاعدة الفراغ تكون حاكمة كما تقدم على الاستصحاب، باعتبار احنا الشك وين صار؟ شك بعد الانتهاء من الصلاة بأنه تجب إعادة الصلاة أو ما تجب إعادة الصلاة، نجري قاعدة الفراغ، فراح يصير تعارض بين إجراء الاستصحاب، فإن إجراء الاستصحاب يثبت لي نتيجة أنه تجب الإعادة، زين، وقاعدة الفراغ تثبت لي نتيجة مغايرة للاستصحاب وهي عدم وجوب الإعادة، وقد تقدم سابقا بأن قاعدة الفراغ عندما يحصل يعني تدافع بين الاستصحاب وبين قاعدة الفراغ فإن قاعدة الفراغ حاكمة على الاستصحاب. ولذا قال وأما عدم وجوب إعادة الصلاة إذا كان الشك خارج الوقت. وإحنا إذا كان الشك في داخل الوقت فنجري أيضا قاعدة الفراغ، فكيف إذا كان خارج الوقت؟ فللشك في صدق فوت الصلاة الذي هو موضوع وجوب القضاء فتجري البراءة عن وجوبه عن وجوب القضاء. وحتى الاستصحاب شو راح يثبت لي؟ الاستصحاب راح يثبت لي عدم الغسل، وهذا معناه بأن الصلاة لم أأتي بها، فيتحقق موضوع وجوب القضاء. صحيح، ولكن كما قلنا بأنه هذه الاستصحاب الأصل العملي الاستصحاب بأنه يتدافع مع قاعدة الفراغ أكو في بالي شيء هميا أيضا لكن ما متأكد من يمه، لعله غدا أشير إلى أيضا يحل هذه المشكلة. 15 وأما وجوب إعادة الصلاة دون الغسل في الفرض الأخير فللعلم ببطلان الصلاة على كل حال فتجري قاعدة الفراغ بلحاظ الغسل بلا معارض. إذا علم إجمالا هذا الفرع الأخير الذي أشار إليه الفرض الأخير، إذا علم إجمالا إما بنقصان ركن في صلاته أو ببطلان غسله وجبت إعادة الصلاة دون الغسل. ليش؟ لأنه على كل تقدير الصلاة باطلة، لأن على تقدير نقصان ركن فالصلاة باطلة، وعلى تقدير بطلان غسله فأيضا الصلاة تكون باطلة، لكن صحح له الغسل في هذه الحالة. واللي صحح أن الغسل من هو نجري قاعدة الفراغ، نقول بأنه قاعدة الفراغ أجريناها صححنا فيها الغسل فأمننا هذا الطرف. راح تقول لي ليش خوب إذا صححنا الغسل خوب أيضا نجري قاعدة الفراغ عن صحة الصلاة؟ أقول لك صحيح، نجري قاعدة الفراغ وتكون الصلاة صحيحة، ولكن يحتمل أن يكون هنالك ركن نقص فتكون الصلاة باطلة، لأن دار الأمر بين نقصان ركن وبين بطلان غسله. فحتى على فرض بأن قاعدة الفراغ تأمن لي طرف فما تأمن للطرف الثاني وهو نقصان ركن، فعلى كل تقدير الصلاة تكون باطلة، أما بالنسبة للغسل فيكون صحيحا لا تجب إعادة الغسل. فقال أما وجوب إعادة الصلاة دون الغسل في الفرض الأخير فللعلم ببطلان الصلاة على كل حال فتجري قاعدة الفراغ بلحاظ الغسل بلا معارض، لا يعارضها شيء. نقول بأنه حصل لديه شك في الغسل وبالتالي أتم الصلاة بعد الفراغ من الغسل نجري قاعدة الفراغ فتؤمن لنا هذا الطرف، لكن ما تصحح لنا الصلاة. ليش قلنا بإعادة الصلاة؟ باعتبار احتمال بأن هنالك ركن قد نقص من الصلاة فتكون باطلة. واضح إن شاء الله. الحيض، ما هو الحيض؟ قال هو الدم الخارج من المرأة في كل شهر غالبا، راح يبين المصنف هذا القيد لماذا أضافه، قيد غالبا، وهو أسود أو أحمر حار عبيط يخرج بدفق وحرقة في الغالب، وأقله 3 وأكثره 10، ويعتبر فيه الاستمرار العرفي في 3 الأولى، وأن يكون بعد البلوغ وقبل اليأس، والمستند في ذلك. أما تفسيره بما ذكر فلقضاء الواقع الخارجي بذلك، الواقع بالخارج النساء تردد. هذا اسأل أي مرأة بلغت سن التكليف تقول لك أنا شفت دم، هذا الواقع الخارجي وكاشف عن دم الحيض. الأمر الثاني والتقييد بغالبا، هذا القيد هو قيد احترازي عن بعض الحالات التي يمكن للمرأة أن ترى فيها الدم لأكثر من مرة، مثل المضطربة أو المسترابة. المسترابة هي التي في سن من تحيض إلا أنها لا تحيض، زين، فمرة واحدة بالشهر غالبا. المضطربة قد تراه أكثر من مرة، والمسترابة قد لا تراه في الشهر، حتى في الشهر لا تراه. فلذلك قال والتقييد بغالبا احتراز عن بعض الحالات كما في المضطربة فيمكن أن يتكرر الدم ونحوها. المسترابة أصلا حتى في الشهر لا تراه، فهي التي في سن من تحيض إلا أنها لا تحيض. وأما أنه بالصفات المذكورة فلعدة روايات كصحيحة حفص بن البختري قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام، دخلت على أبي عبد الله عليه السلام امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض هو أو غيره، قال فقال لها إن دم الحيض حار عبيط. العبيط الدم الخالص الطري الذي لا خلط فيه، يعني ما بي فتش، أسود له دفع وحرارة، ودم الاستحاضة أصفر بارد، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة. قال فخرجت وهي تقول والله هل لو كان امرأة ما زاد على هذا. ها؟ لو كان امرأة، يعني لو كان المتحدث هو الإمام عليه السلام، يعني لو سألت امرأة أنا عن هذا ما زادت عن ما قاله الإمام عليه السلام. لو سألت امرأة ما زادت على ما قاله الإمام عليه السلام. والمراد بالسواد الحمرة الشديدة، وإلا فلم يرى دم بلون الفحم، يعني ليس المراد من السواد كما هو لون الفحم، وإنما المراد منه الحمرة الشديدة. وأما التقييد بالغالب فللاحتراز عن الحالات التي يحكم فيها بالحيض من دون وجود الصفات، يخرج بدفق وحرقة في الغالب، يعني أسود أحمر حار عبيط يخرج بدفق وحرقة في الغالب. ليه جاء بالغالب؟ يقول أكو بعض الحالات يحكم فيها بالحيض لكن هاي الصفات ما موجودة. شنو هاي الحالات؟ كالصفرة في أيام العادة أو قبلها بيوم أو يوم، لكن الغالب أن يكون دم الحيض بهذه الصفات. وأما تحديده قلة وكثرة بما ذكر فلعدة روايات كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله أقل ما يكون الحيض 3 أيام وأكثره ما يكون 10 أيام. واضح بعد. وأما مثل موثقة سماعة سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر 2 وفي الشهر 3 أيام يختلف عليها، لا يكون طمثها في الشهر 10 أيام سواء. قال فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم. أي بأنه الرواية قد يقال بأن سماعة سأله عن جارية فقال له أول ما تحيض تقعد في الشهر 2 وفي الشهر 3 أيام يختلف عليها، يعني تشوف الدم 2 بعض الأحيان تشوف الدم 3 مرات، لا يكون طمثها في الشهر 10 أيام سواء إلا يكون يعني يوما قد يكون. فقال الإمام فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم. فهذا يخالف ما تقدم بأن أقله 3 أيام وأن يكون بهذه الصفات، والسائل قد افترض بأنه تراه 2، فمع ذلك الإمام حكم عليها بأنها تقعد. المصنف يقول بأن هذه الرواية محمولة على بيان الحكم الظاهري، يعني بأن المرأة تعمل بوظيفتها الظاهرية ظاهرا أنها حائض، فيقول إن انقطع الدم 3 أيام انكشف كونه استحاضة وإلا انكشف كونه حيض واقعا. وإذا لم يتم هذا قد واحد يستشكل يقول والصلاة اللي تركته؟ إذا ما تم هذا الوجه فنطرح الرواية، لأن الرواية شنو؟ مخالفة للسنة القطعية، باعتبار أنه عندنا روايات متواترة وإن كان هذا التواتر ليس تواترا لفظيا وإنما تواترا إجماليا. زين، بأن المرأة إذا استمر الدم عليها 3 أيام تتحيض، أقل من 3 أيام لا تتحيض، عليها أن تفحص هل هو استحاضة أو شيء آخر، دم قروح أو جروح. فبالتالي نقول نطرح هذه الرواية. لماذا نطرح هذه الرواية؟ لأن هذه الرواية مخالفة للسنة القطعية، باعتبار أن هنالك تواتر، والتواتر كما تعلمون بأنه يفيد القطع، حجيته حجية قطعية، فتطرح هذه الرواية إن لم تعالج بالعلاج المتقدم. سادسا يأتي الحديث عنه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.